Tim.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
أما بعد فهذه قراءة في كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله على شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من كمال الشريعة أنها استوعبت جميع ما يحتاجه الناس في أنفسهم وما يحتاج فيه إليهم، لأن الأدب على حد قول طوائف من أهل العلم من المأدبة، وهي الاجتماع، ففيه اجتماع على شيء معين، ولهذا تسمى المأدبة مأدبة. فما يجتمع عليه الناس من الأخلاق فهو الآداب. وصنف العلماء كتبا كثيرة مفردة في الآداب وفي الأدب بهذا الاسم، أو باسم الأدب الإسلامي، أو باسم أدب النفوس، وأكثر في هذا جدا هذه المفردة. وأما التي هي ضمن الكتب فهذه أيضا كثيرة جدا. الكتب الستة فيها كتاب الأدب، الكتب الستة التي هي البخاري ومسلم والسنن الأربع، فيها أيضا كتاب للأدب. والبخاري سمى كتابه هنا بالأدب المفرد، أو سمي كتابه بهذا. والأدب عرفنا وجهه، والمفرد ما وجهه؟ قالوا لأنه منفرد عن الصحيح، منفرد عن الصحيح أي أفرده عن الصحيح. الصحيح فيه كتاب الأدب، هذا أمر معلوم، لكن أيضا صنف هذا الكتاب وأفرده عن الصحيح، وزاد فيه أحاديث قليلة ليست على شرطه في الصحيح، وأكثر أيضا فيه من الموقوفات عليه رحمة الله ومغفرته التي عن الصحابة. فبهذا نعرف أن المفرد أنه أفرده عن كتابه الصحيح، مع أن في الصحيح أيضا كتاب الأدب يسر الله الوصول إليه وبلوغه. نعم.
صلى الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة.
وصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه الآية آية العنكبوت، وقد جاء في صحيح مسلم ولم يروي هذا البخاري لا هنا ولا في الصحيح، أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص، وهذا في صحيح مسلم، وأنه كان في جاهليته بارا بأمه، فلما دخل في الإسلام أرادت أن تصرفه عن الإسلام، فامتنعت من الطعام والشراب فتركها اليوم الأول واليوم الثاني، ثم دخل عليها وقال: كلي يا أمه. قالت: لا أكل حتى تترك هذا الدين. فقال: والله لو كانت لك 100 نفس تخرج واحدة بعد الأخرى ما تركت هذا الدين. فرجعت وأكلت، ونزلت هذه الآية، لأن فيها الأمر بالبر وأيضا الإحسان، وأيضا عدم طاعة الوالدين في الكفر والمعصية. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزاز أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
هذا الحديث اتفق عليه مع مسلم, وحديث متفق عليه وهو بسنده ومتنه في الصحيح, والشاهد منه قال أنه رتب الأعمال فذكر بر الوالدين. قال بر الوالدين, وبر الوالدين البر, قالوا هذه الكلمة إذا صرفتها في الاشتقاقات كلها الأصغر والأكبر أعطتك المعنى الذي فيه السعة والكثرة, الذي فيه السعة والكثرة, سواء كان في تقديم الحرف أو تأخيره أو في الشكل, في تقديم الحرف في تقديم الحرف أو تأخيره. فأنت عندما تقول بر هذا فيه سعة, أي أنك توصل الإحسان إلى الوالدين ولا تضيق في أي شيء, قال بعض أهل العلم إلا فيما هو معصية, فما طلبه أوصله إليهما. لماذا؟ لأن البر فيه سعة, بمعنى أنك لا تحجب ذلك عنهم مطلقا. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله كما مر معك في الرسالة التبوكية, زاد المهاجر إلى ربه. كذلك أنت عندما تقول في تغيير الشكل بر, بر ما هو؟ البر الحب, والبر لا يحصى عدد كثير, تمام؟ فبر ورب ورب الذي هو واسع الفضل, تمام؟ يعني إذا عكست الحروف هذا يسمى الاشتقاق عندهم. ومعنى هذا أن أي شيء تستطيع إيصاله من البر إلى الوالدين فلا تتوقف فيه إلا إذا خالف الحد الشرعي, وهو حدود الله التي حدها. هذا من عظيم حقهما. نعم.
قال حدثنا آدم. قال حدثنا شعبة. قال
آدم أبو الحسن العسقلاني ابن أبي إياس. شعبة أبو الحجاج. شعبة أبو بسطام. شعبة بن الحجاج من الوارد العتكي. نعم.
قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
وهذا موقوف, وهو الذي رجحه عامة الحفاظ أنه موقوف, وفيه تعليق رضا الرب سبحانه وتعالى برضا الوالد. ورضا الوالد إنما يتحصل بما فيه رضا الرب, فإذا أسخط الوالد الرب لم يجز إسخاط الرب تبارك وتعالى. ومعنى هذا أنك إذا فعلت بما فيه مراضي الرب فقد للوالد يعني فقد أرضيت الرب سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. والوالد هنا اسم جنس يعني للوالدين, فيشمل الوالد والوالدة, يشمل الوالد والوالدة. يدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى إلى أبي الدرداء فقال إن لي زوجة وإن أمي تأمر لي بطلاقها, فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة, فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه. أعبر عنها بالوالد. نعم.
قال باب بر الأم.
الله أكبر. باب بر الأم. بر الأم, عرفنا كلمة بر. والأم إنما سميت أما لأنها مرجع, فمرجعية النفس والقلب بالنسبة للابن إلى جهة الأم أكثر وآكد, وميله إليها وإلى حنانها ورحمتها ومحبتها أكثر من ميله إلى الوالد, وهذا شيء ظاهر. وكون الأم, كون الأم مرجعا هذا من أظهر ما يكون, لأن أصل أما وأم معناها الرجوع إلى الشيء, ومنه قوله تعالى فأمه هاوية يعني النار, والمقصود فمرجعه الهاوية أي المكان الذي يرجع إليه، فأمه هاوية أي مرجعه إلى الهاوية. وبر الأم اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التقديم والتسوية ومسائل كثيرة، نحن سنجمل في طرف منها. يعني التقسيم النسبي بين بر الأب والأم اختلفوا فيه الجمهور من أهل العلم، وهم الحنفية والشافعية، جمهور الشافعية والحنابلة أخذوا بظاهر الحديث الذي سيأتي، وهو أن لها ثلاثة أرباع البر: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وذهب الحسن البصري وسفيان الثوري والليث بن سعد إلى التثليث عملا بالقسمة العامة، فقالوا الثلثان للأم والثلث للأب، يعني من البر. وذهب مالك في مشهور مذهبه ووافقه بعض الشافعية إلى التساوي، إلى التساوي. كل أخذ بظواهر، مثلا المالكية أخذوا وبالوالدين إحسان، هذا ظاهر القرآن قال، لكن لا بد من الجمع والاعتبار بإيش؟ بالأدلة. بعض أهل العلم أتى بمقالة وقال إن الأب مقدم في الطاعة والأم مقدمة في الإحسان وزيادة الفضل، وهذا القول ما أدري ما وجهه، ولكن قالوا بأن القوامة للأب، هذا ليس النظر في هذا الموضع، النظر فيما يؤدى إلى الوالدين أو إلى أحدهما، والمسألة على ما رأيت. لكن ظاهر حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف، فتصورت المسألة أنه لها ثلاثة أرباع البر. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
الضحاك بن مخلد
عن جده قال قلت يا رب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
ما اسمه جد؟ معاوية بن حيدة، معاوية ابن حيدة الصحابي. نعم.
عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب.
نعم، يعني منصوب على الفعل المحذوف، بر أمك بر أباك إلى آخره، ثم الأقرب فالأقرب. فقالوا هذا ظاهر الحديث، حديث معاوية بن حيدة مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي اتفق عليه: من أحق الناس بحسن صحابتي. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
اعتبر هذا طائفة من أهل العلم تراجعا من ابن عباس على القول بخلود قاتل النفس في النار، وهذا الاستدلال فيه تردد وفيه نظر واسع، وذلك أن ابن عباس هل ثبت عنه أصلا أو هل صرح بأنه خالد في النار؟ لأن بعض الناس يصور هذه المسألة هكذا بأنه خالد في النار، وإنما قال لا توبة له، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما معنى الفسحة في الدين؟ قالوا الفسحة في الدين أنه يوسع له ويوفق، وقاتل النفس قل أن يوفق للتوبة وقل أن يرجع، أن يرجع قل أن يوفق للتوبة وقل أن يرجع. ابن عباس ما قال، فيما نعلم ما قال إن قاتل النفس يخلد في نار جهنم هكذا، وإنما قال لا توبة له أو لا أعلم له توبة، هذا محمول على أنه لا يوفق للرجوع ولا يوفق للتوبة إلى آخره. وعلى هذا فابن عباس ويقول له لهذا الرجل الذي قتل هذه المرأة التي أبت أن تنكحه من شدة غيرته عليها وأنه قتلها، قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت بعد أن قال له أمك حية. نعم.
قال باب بر الأبي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك.
قال وهذا كما تقدم، وتقدم الخلاف فيه في مسألة التقديم أو الترجيح في بر الوالدين بين الأب والأم. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. باب بر وباب
هذا مثل الأحاديث التي مرت، وكلها ترى كما هو ظاهرها تدل على قول الجمهور. من هم؟ الحنفية والشافعية والحنابلة على أن بر الأم ثلاثة أرباع البر وربع للوالد للأب. نعم. هذا طبعا في حال التعارض، حال التعارض في بعض الأشياء أو في حال الحاجة للإحسان، وإلا فإن البر لابد أن يحاول المسلم وطالب العلم خصوصا أن يكافئ بينهما ما استطاع، وإذا زاد في البر بالنسبة للوالدة فالأحسن فيما يظهر ألا يظهره أمام الوالد وأمام الأب، وخصوصا ربما يكون هذا من الواجبات إذا أدى الأمر إلى طاعة في أمر، لأن يأمرها تأمره بشيء ويأمره بشيء، فيحاول أن يقارب وأن يسدد وأن يفعل هذا بعدم علم هذا وهذا مع هذا بعدم علم هذا.
قال باب بر والديه وإن ظلما.
الله أكبر. مع الظلم، والظلم اسم عام يشمل الشرك وما دونه، وهذا الذي أراده البخاري. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه.
لكن الحديث فيه ضعف، قد ضعفه الشيخ في الضعيف الجامع، بعض الحديث قد ننبه عليها، هذا ظاهر الضعف. نعم.
قال باب لين الكلام لوالديه.
ولين الكلام ليس معناه الخضوع فيه حتى يقارب التأنيث، وإنما ألا يستعمل الجفاء في مخاطبتهما ولا رفع الصوت، وإنما يكون لينا هينا سهلا، لأن رفع الصوت يؤذيهما وإن لم يتكلم. وأشد من هذا، هذا إذا كان الرفع بحق، يعني بكلام حسن أو بنظرة فيها آنفة أو علو، مع أنه قد يكون الكلام عاديا. لا نتكلم عما إذا كان الكلام محرما، لأن قوله أف لو قالها في نفسه خفاء فإن هذا حرام، ليس فقط أنه لم يرفع صوته لم يرفع صوته أمامه معناه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني قيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر.
انتبه، هذا طبعا حديث طويل سنشرحه شيء فشيء. النجدات هم طائفة من الخوارج، طائفة من الخوارج يعني الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، لأن الخوارج طوائف، منهم الحرورية ومنهم الأزارقة ومنهم النجدات. رجل يقال له نجده بن عمرو، كان هو رأسهم وإمامهم ومقدمهم، فنسبوا إليه كما نسبت الأزارقة لنافع بن الأزرق، والحرورية إلى حرورة مكان، والنسبة إلى الفرق والطوائف تكون أحيانا إلى المقالة وإلى القائل أو إلى المكان. قال بأنه عمل كبائر، وهؤلاء عندهم غلو وتضعيف للذنوب والمعاصي وحكم على المعصية بغير ما تستحقه، فيحكمون على كل معصية بالكفر وعلى بعض المعاصي بأنها من أكبر الكبائر. هذا ضلال، وهذا منهم حكم بغير ما أنزل الله. ولو حكمنا حكم الله بهم لقلنا أنتم كفرتم قبل غيركم، لأن من حكم في شيء بغير ما أنزل الله كان كافرا، وأنتم حكمتم على المعصية بأنها كفر وشرك بالله. نعم.
قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا.
واكتفى بالكذكذة هذه حتى لا يفصح عنها، لكن هو لم يذكر أنه زنى ولا شرب الخمر ولا عق والديه ولا فعل ما يستوجب اللعنة، لكن هو كان يظن أنها كبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق.
هذا الشاهد من الحديث أو من الأثر، بكاء الوالدين من العقوق، فما أبكاهما على هذا فهو عقوق، حتى ولو كانت طاعة ليست مفروضة على العين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يدل على هذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: إني أريد أن أجاهد، وإن أبوي يمنعاني، وإني تركتهما يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هو ذهب لماذا؟ طاعة، ما بالك إذا كان الإبكاء لهما على جهة المعصية والشيء المحرم. الله المستعان. نعم. هذا الشاهد من الأثر. نعم.
قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟
أتفرق يعني أتخاف، فرق من الشيء بمعنى أنه خاف منه، وهنا لم يعدها بحرف، يقال فرق وفرق منه، يجوز التعدية ويتجوز عدمها. نعم. وهي بمعنى الخوف. نعم.
قلت: إي والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
إذا اجتنبت الكبائر وأطعمت أمك الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة، وهذا المقصود به مع التوحيد وفعل فرائض الله جل وعلا، لأن منها مثل هذه الألفاظ يطلقها السلف ويجملون فيها للعلم بالحال، للعلم بالحال الذي يتكلمون فيه مع هذا الشخص. فإطعام الطعام ولين الكلام مع الوالدة لا يجزي شيئا مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا بد من التوحيد. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
أي شيء أحباه مقيد بما لم يكن فيه معصية لله، لأننا يعني لابد أن نقيد هذه النصوص المطلقة بما قيدته به الشريعة، ما قيدته به الشريعة، فإذا أحب ما يكرهه الله قدمنا طاعة الله على طاعتهما، لأن طاعتهما من أين تبينت؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب ما يكرهه الله لم يجوز تقديمه. قال الله تعالى إنما الطاعة بالمعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه قيود عامة لبعض المطلقات، بعض الإطلاقات التي تأتي في الألفاظ التي تأتي في النصوص في الكتاب والسنة في آثار السلف. أعيد الأثر ثم الأخير.
قال في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
طيب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني في تفسير هذه الآية الجناح هنا كما تعرفون أن أصحاب المجاز والقائلين بالمجاز دخلوا في هذا الباب فقالوا إن الإنسان لا جناح له. طيب إلى ماذا حاكمونا؟ إلى الوضع. ما الوضع؟ قالوا الوضع الأول. من وضع الوضع الأول؟ قالوا العرب. أين وضعوا هذا الوضع؟ وقالوا بأن الجناح لا يطلق إلا على الطائر الذي يطير. عندما ترجع إلى كلياتهم، قد ناقشهم الشيخ الأمير رحمه الله في كتابه منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز في هذه، وناقشهم غيره لأن الكلي في اللغة الذي يؤدي إليك المعاني المتفرقة. عندما تنظر إلى ابن فارس وهو مما تميز به رحمه الله في هذا الباب، يقول لك جنح تدل على الميل، الميل إلى الشيء. طيب والجناحان عندما يضرب بعضهما بعضا فيهما ميل، فيهما ميل أحدهما، ميل أحدهما إلى الآخر، فعبر عنهما بالجناح. وإنما أراد أن تلين لهما في اليدين وفي البدن، وأن تقبل عليهما بلين لا بجفاء ولا بغلظة ولا بجفوة ولا بقسوة. فإذا أقبلت على الوالدين أقبلت لينا هينا سهلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما معنى الشغل؟
قال لا تمتنع من شيء أحباه،
يعني إذا أحب شيئا فلا تمتنع منه ما لم يكن إثما أو معصية. نعم.
قال باب جزاء الوالدين.
ما جزاؤهما وما الذي يجزئ حتى نقول إن هذا العبد قد وفى الوالدين حقهما؟ لا شيء أبدا إطلاقا، لا يمكن أن يوفى حقهما. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
إذا وجده مملوكا فإنه إذا اشتراه فأعتقه جازاه على الإحسان الذي بين يديه، لأن الرق والملك ملك اليمين عبودية، وهذه الخروج منها من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال. فلا شيء في هذا الوقت وفي هذا الزمان يوافي الوالدين حقهما، لأن الملك غير موجود. ولهذا قالوا لو كان لو دخل الأب أو الأم في ملك الإبن عتق مباشرة بالفعل، وهذا يسمونه العتق بالفعل. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر رضي الله عنهما فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
هذا الأثر ماذا ستقول فيه من صحابي هو من أجل وأعلم وأفقه الصحابة وأكثرهم رواية. يأتي إليه رجل من أهل اليمن يقول بأنه حمل أمه حملا من اليمن وأدى بها مناسك الحج، يعني كل طريق سار فيه فإنها حمله. ونحن لا نتحدث عما إذا نزل فنام، وإذا صليا، وإذا قضى حاجته قضيا حاجتهما، إنما في حال ما إذا يكون الإنسان راجلا أو راكبا. ويقول إني أنا بعيرها المذلل، البعير الذي هو المركوب، قد أحيانا يكون فيه جفوة ويكون فيه أنفة البعير، فيأنف عن الركوب عليه، لكن هذا يقول أنا مذلل لها، يعني أنني خاضع وألين لها في هذا الجانب، حمل يحملها. فيقول ابن عمر هل أديت إني أنا بعيرها المذلل إن عذعرت ركابها لم أذعر، يعني لو أنها ركبت على بعير ربما ضاق وذعر وهرب ونفر. قال هل أديت حقها؟ قال لا ولو بزفرة. قال العلماء الزفرة هي النشيج التي تجذبه الأم من أجل أن تدفع الجنين ليخرج من بطن أمها، يخرج من بطنها. هذه الزفرة عندما تقول لها حتى القابلة زفري واحدة، هذا العمل لا يؤديها. كم الزفرات والحمل 9 أشهر والتربية وآلامها وما أشبه ذلك، أسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد.
ونبه على شيء، أن بعض الآباء والأمهات فيهم من السماحة مع أبنائهم ما قد يحملهم على التساهل، أي الأبناء على التساهل أو العقوق، وأن تكون فطنا فقيها في معاملة الوالدين، فإنهما مهما كبرت يمتنعان عن تكليفك، بمعنى أنه ربما تقول لهما هل تحتاجان شيء؟ وهما يحتاجان، سواء كان نفقة زيادة أو مادية أو أي شيء من أو يعني مثلا إكثار من الاتصال أو الاطمئنان، فتقول له هي تحب هذا وليس فيه كلفة عليك، لكن تقول لك لا تكلف نفسك يا ولدي، ما تصدق، ما هو صحيح. هذا من قلة فقه النفس، بل من قلة فقه نفوس الوالدين. من أعظم الأشياء التي ينبغي أن يفقهها الولد في حق الوالدين كراهتهما تكليفه مهما كلف، قد يوجد هذا شيء نزر يسير في بالنسبة للآباء والأمهات، لكن أنت كن فقيها في معاملتهما، فما كل شيء هل تحتاجان هل تحتاجان، ابدأ أنت أرسل تصل أكثر وهكذا، وتقول هذا هذا على عكس ما تظناني، هذا هو الذي فيه سهالة النفس بالنسبة لي، عدم فعل هذا هو الكلافة. قل
صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
من فوائد هذه الكتب بل هي من أعظمها جواب سؤال تطرحه أنت ونطرحه نحن ويطرحه كل أحد، كيف كانت حياة هؤلاء، كيف وصلوا إلى هذا المكان الراقي والعلو والارتفاع والمقام العالي جدا، وكيف سلم الله لهم قلوبهم وصدورهم وأعمالهم. جوابه في مثل هذه الكتب، كيف كانوا يتعاملون مع الوالدين، كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض، مع الزوجة، مع الزوج، مع الابن، مع الجار، إلى آخره. ننظر إلى أبي هريرة، من يخطر في باله يوما أنه يقول لأمه جزاك الله ما ينادي حتى من هناك يعني يقول البيت جزاك الله خيرا كما حملتني وكما ولدتني وكما ربيتني وكما أحسنت إلي ويرفق هذا بالوالد. كم أثر هذا الشيء العظيم، أثر عظيم الكلام كما أنه مثل السهام التي تطعن في البدن فإنه مثل الدواء بل هو الدواء بعينه. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
والهجرة من أعظم الأمور والواجبات، مع هذا يقول لك أضحكهما ولا تمتنع من الهجرة لأنها واجبة قال العلماء، فأضحكهما وأحسن إليهما، فما تسببت له في ضيقهما فكن سببا في تلبيسه، وفي كربهما فكن سببا في تنفيسه. والإنسان يعني قد تغلب عليه البدنية أو الطابع البشري الذي ربما يكون سببه مثل ما قلنا قبل قليل تساهل بعض الآباء، وأنه يعني يشعر ولده بأنه صديق وأنه قريب منه فيصدق هذه الصداقة، هذا الابن يصدق هذه الصداقة فيسيح ويذهب ويتعامل مع أبيه كأنه صديق على المعنى الصديق، يمنعه مما يمنعه منه الصديق ويعطيه ما يعطيه الصديق. هذا باطل، هذا باطل. إذا قرب منك الوالد فزد في وقاره. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبرت أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بركتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
معنى هذا 31 قولا، ومن رجح هذا رجح مثل هذا بمثل هذه الأشياء، ومن رجح عبد الرحمن بن صخر استدل برواية أخرى. نعم.
قال
هذا مثل الذي قبله لأنهم كانوا يصرحون بهذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وقال للصحابة إن أمن الناس علي في ماله ونفسه من؟ أبو بكر. وإظهار الكلام الطيب أو كما يقولون الآن إظهار المشاعر وعدم كبت المشاعر هذا مما جاء به الدين، وهذا كثير لو تتبعه إنسان وجد شيئا كثيرا. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله مع نسائه، أحيانا مع بعض أصحابه، أحيانا حتى مع الصغار أو الأطفال. نعم.
قال باب عقوق الوالدين.
اللهم سلم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر،
يعني يريد ما حكمه وما صورته. والإجماع منعقد مع دلالة الكتاب والسنة أن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم، فإن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله،
اسم أبي أبو بكرة، ما اسم أبي بكرة؟ نفيع بن الحارث. اقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور ما ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
الله أكبر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام معلم الخير، لم يترك، انتبه، سبيلا ولا وسيلة في إيصال العلم لا بالقول ولا بالفعل إلا وأداها إلى هذه الأمة. فأنت لن تجد معلما وهو أكمل المعلمين وأفضلهم وأنصحهم وأبرهم إلا وتجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سبق إليه الأمم كلها. الآن عندما يتكلمون على، نبهتكم على هذا في دروس عدة، على ما يسمى الآن من الصرخة الكبيرة فيما يسمى بالتأثير الجسدي أو ما يسمونه بلغة الجسد، ويظنون أنهم قد اكتشفوا الأمريكيتين به وأن كل واحد منهم كريستوفر كولومبوس. وكثير من الأشياء التي ينتحلونها ويحزونها إلى رحالهم مسروقة من حضارتنا ومن مجتمعنا، لأن هذه الأمة هي أظهر الأمم وكتابها أظهر الكتب، والموجود في كتب هؤلاء منتحل. الآن عندما يتكلمون على لغة الجسد، أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الصحابي؟ قال كان متكئا فجلس. لماذا؟ لينبههم على تأثير هذا المقام وشدة هذا الخوف وشد الانتباه إلى الحركة التي يوصل بها الكلام. كان متكئا، وكان غالبا عليه الصلاة والسلام ما يتكئ على جهة يساره إن لم يكن هذا هو اتكاؤه. هذا جاءت في أحاديث صحيحة، كان يتكئ على يساره عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر كان متكئا فجلس، تنبيها على التأثر في هذا الموقف، وهذا عكس على الصحابة فتأثروا وقالوا ليته سكت، لا عن البيان ولكن إشفاقا عليه من شدة موجدته، لأن الإشراك والعقوق قد لا يوجد في أمثالهم وهذا القد التحقيقية تمام، ولا في أمثال هذه الأمة، لكن التساهل في الحقوق المالية قد يحمل الإنسان على إيصال شهادة الزور، وأن ظهورها في هذه الأمة أظهر من هذه الأشياء، يعني مع التوحيد والاستقامة. فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ثم أيضا إنه أظهر أن من أساليب التعليم التكرار، لأن التكرار مفيد للتوكيد، كأنه يقول من لم يسمع فليسمع ومن سمع فليستقر هذا السمع في يده. واستعمل عليه الصلاة والسلام أساليب التعليم، إذا درسناها الذين يدرسون في أصول التربية، ما أدري هل أخذ هذا، لكن الذي يقرأ بالسنة يجد شيئا عجبا من هذا، حتى أنه استعمل الرسم والتخطيط في التعليم، الرسم والتخطيط في التعليم. وفي هذا حديثان، حديث الأول حديث المسعود قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وخط على جربتيه خطوطا متفرعة، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، تخطيط. ومثل هذا أيضا ما جاء في الصحيحين في رسم حياة الإنسان، لما رسم يعني مربعا ثم قال هذا أجل الإنسان وهذا عمله، ووضح لهم كل هذا، وتجد هذا مكتوب في الصحيحين وفي بعض الكتب، حتى أن العلماء رسموه أو اجتهدوا في رسمه كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت المناسبة لهذا، هذا يعني حتى كان في خطبته يرفع صوته كأنه منذر جيش يعني في بعض المواطن. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي، إني سمعته صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
نعم.
باب لع...
يعني هذا الحديث ظاهر ال... ظاهر ال... ظاهر الدلالة، وهذه الأشياء بما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. نعم.
باب لعن، باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه.
يعني نحن مع معشر آل البيت، وإلا هذه استثناء من نوع المتصل، لأن الشيء الذي خصه به خصه من جهة التعليم لا من جهة الحكم، لأن هذه الأحكام ليست مخصوصة بآل البيت، كما بوب البخاري باب من خص بالعلم قوما دون آخرين مخافة أن لا يفهموا، كما قال لمعاذ أتدري ما حق أفلا أبشرنا؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم.
قال إلا ما في قراب سيفي، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
المنار التي هي مراسيم الأرض، يعني حدودها الخاصة والعامة، لأن الإنسان إذا كان له حد ينتهي إليه في أرضه لم يجوز له أن يعتدي على الحق العام ولا على الحق الخاص الذي لغيره، كما يفعل هذا في أكثر بلاد المسلمين. يعني مثلا يكون له 20 في 20 متر، فيزيد على 20 مترا أو مترين يضعه للسلم، ثم بعد ذلك بعد السلم يضع مثل الشبك أو الطريق الخاص، ولا تسأل عن الجوانب، وهذا حرام لا يجوز، هذا من تغيير منار الأرض، فيقتصر على حقه الذي له. وهكذا فسر العلماء تغيير منار الأرض الذي أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في اللعن، وأنه حدودها المحدودة. نعم.
قال باب يبر والديه ما لم يكن معصية.
ما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى، فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة لهما، وليس معنى هذا الاعتداء عليهما أو التجرع عليهما، ولكن أخذهما بلين الجانب وإحسان الكلام وطيبه، وأن هذا ما يليق وأن هذا ما يصلح، ولولا أن طاعتكما تعارضت مع طاعة رب العالمين الذي خلقني وخلقكما وأحسن إلي وأحسن إليكما لفعلت. حتى أنه جاء في قصة سعد مع أمه أنها قالت له لما نزلت هذه الآية، قالت له ألست تزعم أن ربك يأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ قالت فوالله لا أقول حتى تترك هذا الدين. أمر بالإحسان إلى الوالدين ما لم يسيء إليه، ويأمر بالمعصية، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرن من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل.
نعم. هذه التسع هذا الحديث أعله بعضهم بالإرسال، والشيخ الألباني رحمه الله جمع طرقه ومر ومال إلى تحسينه، حسنه جمع للأئمة. الشاهد منه قوله في هذه الوصايا: وأطع والديك، وإن أمراك بالخروج من دنياك فاخرج لهما. قد جاء في السنن الأربع من حديث ابن عمر أنه قال: كانت لي امرأة، يعني زوجة، وكنت أحبها، وكان أبي يكرهها. من؟ عمر بن الخطاب. قال: فأمرني بطلاقها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن لي امرأة وإني أحبها وإن أبي يأمرني بطلاقها. قال: طلقها. فهنا ونبدأ بفائدة ذكر الشوكاني، قال: والأم في هذا من باب أولى. لكن هنا اختلف العلماء، لأن النصوص الشرعية لابد من الجمع بينها. وأغرب هذه الأقوال قول من قال إن هذا محمول على ما إذا كان الأب مثل عمر، وهذا مثل من يطلب منك خرط القتاد. تعرفون القتاد؟ هذا مثل مشهور عند العرب، يقولون: دون ذلك خرط القتاد. القتاد نوع من الشوك ثخين شديد حاد متقارب متلاصق، يقول لك امسك الغصن هذا واخرط القتاد، شوك شديد. يعني قاعدة الشوكة هذه سميكة، وما تعرفونها، يقال له القتاد. فهذا القول قول ضعيف بحال، يعني كأنه يقول إن هذا الحكم خاص أبي عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيقول لك: إذا كان أبوك مثل عمر فطلق مباشرة، وأين لك بأقل الصحابة أن يكون مثل أبيك أو أن يكون أبوك مثله؟ بعضهم قال: نرجع إلى الأصول العامة للشريعة، وهو أنه إذا كان في هذه المرأة خلق سيء أو فيها ما يقدح في دينها، وقد تتظاهر أمامك بشيء من الصلاح وبينه لك، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين لا ترفع لهم دعوة، قال: ورجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. يعني أنها ليست معنى سيئة الخلق أنها بذيئة اللسان، لا، وإنما ذات اليمين وذات الشمال كما يقول. يعني الأب يراها بغير ما تراها أنت، في مواطن لا تحمد عليها، في أشياء لا تليق بمثلها إلى آخره. وأيضا ما ذكرته لكم في حديث أبي داود في سنن أبي الدرداء، لما جاءه رجل قال: إن لي امرأة وإني أحبها وإن أمي تأمرني بطلاقها. فأبو الدرداء ما كان عنده شيء يقف عليه في الخبر، ماذا قال؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيقه. أوسط يعني أخير، خير أبواب الجنة. حتى ذكروا أن أحد الأئمة، وكان يعني لا يحضرني الآن ولا موضع هذا القصة، كان يعظ الناس، فلما ماتت أمه انتحب، يعني ليس معنى أنه ناح، لكن بكى بكاء شديدا. فقالوا: تفعل هذا وأنت تأمرنا؟ قال: لا والله، إنما أبكي على جهة من الجنة ذهبت عني. من الأوسط، أي يقول لك الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أخير أبواب الجنة، فإذا شئت احفظ ذلك الباب بالتقرب إليهما بما يحبان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
نعم، ففيهما فجاهد، وهذه هي المجاهدة بحق، وهذا لم يتعين الجهاد في حقه، أي أنه لم يكن فرض عين في حقه، فقال له: ارجع فجاهد فيهما. نعم.
قال: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة.
صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل على أن من أعظم أسباب دخول الجنة بر الوالدين وطاعة الوالدين مجتمعين أو من بقي منهما. هذا من أعظم وأوسع أسباب وأبواب دخول الجنة. فيقول لك حرمان شديد، بل هو أعظم الحرمان، أن يمن الله عليك بالوالدين حيين ولا يتسببان في إدخالك الجنة، يعني لا يكون من جهتك سببا في دخول الجنة بطاعتهما والإحسان إليهما وبرهما والوقوف عند محابهما، لأن هذا من أسباب دخول الجنة. نعم.
قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه،
يعني لصق بالرغام وهو تراب الأرض مثلما يدس الإنسان في التراب. نعم.
قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار.
يعني أدرك الوالدين معا أو أدرك أحدهما ثم ما برهما ولا أحسن إليهما حتى يكون سببا في دخوله الجنة، وإنما عقهما وأساء إليهما وقصر في حقهما، فكان ذلك من أسباب دخول النار. وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. نعم.
قال: باب من بر والده زاده الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والده طوبى له زاد الله عز وجل في عمره.
لكنه حديث ضعيف ويغني عنه ما جاء في الصحيحين: من سره أن يسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصر رحمه، وحق الوالدين أعظم حق الأرحام. نعم.
قال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. حدثنا
إسحاق. صح، باب لا يستغفر لأبيه المشرك. نعم.
باب لا يستغفر لأبيه المشرك،
أو تحت أو قد تحتمل أنها ناهية فينجزم الفعل بعدها. لا يستغفر لأبيه المشرك، وهذا ظاهر الباب والنهي، والله أعلم. نعم.
قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا علي بن حسين.
يعني أن المانع من الاستغفار لهما هو الشرك الذي وقعا فيه، فهما يوصل لهما الإحسان إلا هذا الدعاء، إلا هذا الدعاء، ويدخل فيه كل أنواع العبادة والطاعات من الصدقات والإحسان والبر وما شابه ذلك، فإن لا تصل إليهما ولا يؤجر بذلك. نعم.
قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا علي بن حسين قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وهذا النسخ محمول على التخصيص، لأن هذا هو اصطلاحهم عند أكثر السلف، يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص. ما وجهه؟ أن آية الإسراء آية عامة، معين آية عامة في الأمر بالإحسان والبر بالوالدين كائنا ما كان، لم يدخلها هذا عموم، لكن لما قال: ما كان للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، كان هذا تخصيص لعموم هذه الآية، وهذا يسمونه نسخا، والنسخ قليل في القرآن، بل قليل جدا، بل لم يجمع العلماء على في النسخ إلا على آية واحدة فقط كما نص عليه طائفة من المحققين، وهي قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإن النسخ فيها ظاهر. أما الشيخ ابن سعدي فيقول المنسوخ من القرآن قدر 5 آيات، وأما ما عدا ذلك فإنه إنما يحملونه على التخصيص. الشاهد أن هذا محمول على التخصيص، ما كان للمشركين، أي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. والمشركين هنا هل فيها للجنس، فتكون عامة ولا تخصيص له، فتشمل الوالدين وغير الوالدين، تشمل الوالدين وغير الوالدين. نعم.
قال: باب بر الوالد المشرك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما.
طبعاً يعني لا يشكل عليكم ما ذكرته من أن البخاري لم يروي أصل القصة، يعني في سبب النزول بتفاصيلها، وإنما هذه إشارة إلى ما حصل مع سعد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف، فقال: لا، فقلت: الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
أنا مش هقول محاول معلق على المثال. طبعا الشيخ ناصر ذكر صح؟
خرجه مسلم. خرجه مسلم.
هذا لا
صحيح يعني، فقط كتب صحيح ما كتب خرج مصر البخاري
بعدنا ما أدري إن شاء
الله. خرج الشيخ الألباني أنه صحيح.
أين عن لكن أقصد أنه بهذا اللفظ
لا ما أعتقد كان كتبه من مصر.
لا ممكن ممكن لأن الشيخ الألباني في أحكامه يقول صحيح، لكن لا بد من النظر فيه بهذا السياق في مسلم.
مسلم في كتاب قضاء السنة.
أنا مخرج لنا بس قصدي اللفظ نفسه. نعم.
وجدت جزء منه لكن لم أجد نص نفس اللفظ. الله أعلم. نعم وجدت بعضه جزء منه.
إذن يضرب بعد ذلك بتوسع. نعم. هذا السياق هل هو في مسلم في هذا السياق؟
لكنه مكتوب أيضا أحمد والترمذي.
نعم. ترى المحققين هؤلاء يعني الله أعلم بالحال، لكن يتجوزون في مسألة التخريج، يعني يكون أصل الحديث فيقول لك في مسلم، والصواب أن يقال أصله في مسلم أو شيء من هذا القبيل. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم.
راغبة بمعنى أنها لا تريد الإسلام، راغبة عن الإسلام، لأن راغبة تعد بنفسها وبالحرف، فإذا عديت بعن دلت على الميل عن الشيء والبعد عنه، وإذا عديت بفي دلت على الحرص عليه والدخول فيه، فهي راغبة يعني عن الإسلام، لا تريده ولا تريد الدخول فيه. نعم.
قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة رضي الله، قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم.
الله أكبر. يعني أن الإحسان إليهما في الدنيا لا حد له إلا معصية الله تعالى ولو كان مشركين. انتبه، لا حد للإحسان إليهما إلا في حدود مخالفة أمر الله أو نهيه. مثلا عنده أب أو أم نصرانية، تعال يا ولد اذهب إلى المطعم الفلاني وأتنا بالطعام الفلاني، وهذا الطعام مكون من لحم خنزير وربما يكون وجبة، والعصير الذي معها خمر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. ولو طلب منه أو أرسلاه في شيء من هذه الأمور الدنيوية فإنه يطيعهما ما لم يجاهداه على الكفر بالله ومعصية الله. أنت إذا كان هذا في حق الأبوين المشركين الكافرين المبغوضين المكروهين إلى رب العالمين، وإن مات على هذا الحال فهما خالدان في نار جهنم، نهى الله عن الاعتداء عليهما وأمر بالإحسان إليهما. وكما قلت وأكرر، الحد الذي ينقطع عنده الإحسان هو معصية الله، فإذا أمر بالمعصية فهنا لا سمع ولا طاعة. فماذا سيكون الحال في حق الوالدين المسلمين المؤمنين الموحدين الطائعين لله سبحانه وتعالى؟ حق كبير جدا وعظيم. نعم.
قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل،
يعني لا نصيب له منها في الآخرة، لا نصيب له منها في الآخرة، هذا هو الصحيح والذي استظهره كثير من الحفاظ. ليس أنه ليس له نصيب من الآخرة مطلقا، لأن هذا إنما هو في حق المشرك.
فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها ولكن
لتلبسها
ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم، جاء في الرواية الأخرى أنه أخ له مشرك في هذه الرواية، لكن يعني هذا من المواطن المشكلة، وقد يحمل على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم من حاله أنه لا يلبسها وإنما يلبسها لنسائه أو من يجوز له لبسها، الله أعلم. نعم.
قال: باب لا يسب والديه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل، يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه وأمه. قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد.
يعني هذا فيه سد الذريعة، وأن المتسبب كالمباشر. قالوا: المتسبب كالمباشر. كيف المتسبب كالمباشر؟ يعني الذي تسبب في القتل كالقاتل المباشر، وهذا الذي تسبب في السب كالساب بنفسه. في حديث علي: لعن الله من لعن والديه، وهذا لا يقع من عاقل أبدا، لا يقع من مشرك، لكن كيف يصل إلى لعن والديه وكيف يصل إلى سبهما؟ بسب والدي شخص آخر، فيسب والده لأنه سب والدهما، وهكذا من سب والدي الناس سب والديه، الله المستعان. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده.
يستسب يعني يتسبب، كأنه يطلب، يقول سب والدي، كيف؟ بأن يسب والديه، بأن يلعن والديه، فيلعن هذا والديه. تهبب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
سؤال.